بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: باب قول الله، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن شاء الله نكمل هذا الكتاب اليوم وغدا، وهذا يعني أننا نسرع قليلا في العرض، فأكثر ما يتعلق بتأسيس مسائل الاعتقاد قد مضى في الأبواب السابقة، وما سيأتي إنما هو استكمال أو شيء هو زيادة في المعنى، مثل هذا الباب الذي نحن فيه، وهو تحت عنوان التوكل. إذا ذكر الصبر فالتوكل معه، لأن من توكل على الله عز وجل رزقه الله الصبر. والآثار أيضا فيها حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وعلاقة حسن الظن بالتوحيد علاقة ظاهرة، بدليل أن عكسه وهو سوء الظن علاقته بالشرك ظاهرة، تمثلت في الطيرة. الطيرة تشاؤم، وهذا حال المشركين. التفاؤل حسن ظن برب العالمين، وهذا حال الموحدين المسلمين. الباب الذي بعده:
باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
في هذا الباب بدأنا ندخل تحت عنوان الإخلاص، فالرياء ضد الإخلاص، وقد قلنا إن الإخلاص ركن أصيل في التوحيد الإلهي، وسيأتي في الباب الذي بعده، لكن نتكلم عن الرياء هنا. الرياء من المراءة، متعلق بالرؤية، مثل السماع والتسميع متعلق بالسمع، وفي الحديث: من رأى الله به، ومن سمع الله به. وهي الرياء والسمعة أيضا حالة يخالف فيها الإنسان ظاهره، يخالف ظاهر الإنسان فيها باطنه، فيؤدي العبادة على حال في الظاهر وحال أخرى في الباطن. في الظاهر لله سبحانه وتعالى يؤدي عبادته، وفي الباطن إنما يريد المكانة والمنزلة بين الناس، ولا شك أن هذا محبط للعمل. ولذلك عد العلماء الرياء من الشرك الأصغر بنص الحديث، ففي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء، فنص على أنه شرك أصغر. هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل الرياء شرك أصغر. ولماذا؟ لأنه يطرأ على عبادة خالصة لله. ففي أصل الأمر يقوم الإنسان ليعبد الله ثم يداخله الرياء، فقد أراد وجه الله ابتداء، لكن فسد عليه هذا الأمر بدخول وطروء الرياء عليه. فلذلك قال هو شرك أصغر في أصله، لكن إذا كثر وعم وصار حال الإنسان وديدنه يكون أكبر، وهذا حال المنافقين. فالشرك الأصغر في الرياء في يسيره في قليله، أما إذا كثر فإنه يكون أكبر. وعلى ذلك فمراتب الرياء: أولا رياء المنافقين الذين كما قال سبحانه وتعالى عنهم: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا هو الرياء المحض الذي لا يتحرك الإنسان فيه لأداء عبادة إلا يريد السمعة والمنزلة والمكانة بين الناس، فهذا رياء المنافقين وهو شرك أكبر. ثم بعد ذلك رياء المرتبة الأخرى، رياء دون ذلك، رياء ينشأ مع أصل العمل، يعني يدخل العمل، يدخل العبادة، الصدقة أو الحج أو الصلاة أو الصيام بنية الرياء، أن الرياء يخالط العمل من أصله، دخل يصلي ويرائي في ذات الوقت ابتداء، فهذا عمل حابط. للحديث الآن في الذكر قوله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فهو الذي أشرك. فالله عز وجل غني، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. الثالث أن يبدأ العمل لله سبحانه وتعالى ويقصد ذلك خالصا لله، ثم يطرأ عليه نية الرياء وقصد الرياء، يدخل عليه عارض يرائي بعمله. وهذا له حالة بحسب العمل، فهناك عمل آخره متعلق بأوله، وهناك أعمال آخرها لا علاقة لها بأولها، يعني يمكن أن تتجزأ. فإذا كانت من الأعمال التي تتجزأ مثل قراءة القرآن، مثل الصدقة، فإذا داخله وطرأ عليه الرياء وقد كان بدأ في العمل لوجه الله، فحين ذاك ما عنده إلا أن يجدد النية، يجدد النية، وما سبق قد فسد بهذه النية في القراءة، ما سبق يفسده الرياء، ثم يستأنف من جديد بنية جديدة يخلص فيها لله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية إذا كان العمل متصل أوله بآخره، مثل الصلاة هو عمل جملة واحدة، مثل الصيام، مثل الحج، فدخل فيه فطرأ عليه الرياء، فهنا أيضا حالتان: إما أن يقاوم، يعني يكره هذا الرياء، يريد أن يكون العمل خالصا لوجه الكريم، إذا كره هذا العمل وأراده خالصا لوجه الكريم فإنه يكون من ضمن من قال الله فيهم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهو محسن، محسن بجهاده وصبره ومجابهته لهذا العدو الشيطان الرجيم الذي وسوس له بالرياء، فهو من الصابرين من المجاهدين في هذا، وله أجر هذه المجاهدة. لكن إن استسلم فإنه يفسد عمله بذلك، فيدخل في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فهو للذي أشرك. بعض العلماء كالغزالي قال: هنا يكون الميزان، إن غلبت الحسنة يعني الإخلاص لله على السيئة وهو الرياء كان عمله مقبول، أو العكس فعمله ليس بمقبول. وهذا الميزان ليس بصحيح هنا، ميزان الحسنات والسيئات إنما تكون في الأعمال وفي الذنوب ما دون الشرك. إذا دخل الشرك فإن الشرك مفسد للعمل، مفسد للعمل كليا، فلا يخضع لميزان الحسنات والسيئات، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالعمل يحبط. فإذا إذا لم يقاومه واستسلم له لطارئ الرياء فإن العمل يحبط. نعم.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، الآيتين. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، وتعس وانتكس، وإذا شئت فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
هذا هو الباب الأساس في الإخلاص. قلنا الإخلاص ركن من أركان التوحيد، وأركان التوحيد خمسة للتذكير: الأول المحبة، والثاني الإخلاص، والثالث الدعاء، والرابع التوكل، والخامس الطاعة. هذا الإخلاص. والإخلاص معناه أن يكون العمل لوجه الله تعالى، العمل الذي هو عبادة لوجه الله تعالى ابتداء وأولا، فلا يخالطه ابتداء وجه الدنيا أيا كان، مخلوقات، جمادات، أحياء، مقبورين، لا يراد بذلك وجه الدنيا، إنما وجه الله عز وجل والدار الآخرة. والإخلاص مأمور به في القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهو مدار قبول الأعمال، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني الإخلاص. فالإخلاص أساس وعمود في التوحيد الإلهي لقبول الأعمال. وقد اختصره الإمام عبد القادر الجيلاني في كلمتين، فقال: أن تكون مع الله بلا خلق، ومع الناس بلا نفس. تكون مع الله بلا خلق، يعني إذا قامت علاقتك بالله فتنبذ الخلائق جميعا، لا تنظر إليهم ولا ترجو منهم ولا تطلب منهم ولا تقبل عليهم ولا ترغب فيهم ولا ترهب منهم، وإنما الله سبحانه وتعالى. أن تكون مع الله بلا خلق، ومع الناس بلا نفس، يعني إذا خالطت الناس فاترك حظوظك ولا تطلب حظوظك منهم. هذا هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا يناقضه إرادة الدنيا بعمل الآخرة. يأتي إنسان يقوم بالعبادات والطاعات وهو يريد وجه الدنيا، لا يريد الله ولا وجه الآخرة، لا يريد وجه الله ولا الآخرة. وهذا على أقسام: الذي يريد الدنيا بعمل الآخرة، يعني يجعل الآخرة هي الثمن يدفعها ليشتري الدنيا، فيبيع دينه بالدنيا، فهذا أحواله على أقسام. أولا، من الناس من لا يريد الدنيا، من لا يريد الله ولا الآخرة، إنما يريد الدنيا فحسب، يعني يعمل العمل الصالح لا يريد الله ولا الآخرة، يريد الدنيا فحسب. فهذا لا شك أنه مشرك في إخلاصه لله سبحانه وتعالى، وعمله حابط، وينزل عليه الوعيد المذكور في الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية لا يزال فيها نوع يعني حظ لهذا الذي يريد الدنيا بعمل الآخرة، قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن في آيات أخرى تبين أنه لا حظ لهم حتى من الدنيا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فقوله ما نشاء لمن نريد، يعني بعض الناس يريد الدنيا بعمل الآخرة وقد لا يعطاها، يعني لا يعطى ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة. من كان يريد ثواب الآخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أما نصيب الآخرة فمحروم تماما، ونصيب الدنيا مشكوك هل يأخذ أو لا يأخذ. لمن نشاء نؤته منها، لمن نشاء وقد يشاء الله ألا يعطيه، فلا يأخذ لا دنيا ولا آخرة بسبب أنه ما أخلص لله سبحانه وتعالى. لذلك كان يقول ابن المبارك وغيره: لأن أطلب الدنيا بالطبل والمزمار خير لي من أن أطلبه بالدين. يعني تكون مغني وتطلب الدنيا أهون وأخف إثما وجرما عند الله أن تطلبه بالصلاة والعبادة والقرباء، لأن هذه وضعت للآخرة لوجه الله، فيأتي دنيء فيجعلها مطية للدنيا، وهذا أسوأ ما يكون. فهذا الصنف الأول أو الحالة الأولى، يريد بعمله اللي هو العبادي يريد وجه الدنيا لا يريد الله ولا الآخرة، فهذا لا شك أنه شرك في الإخلاص. النوع الثاني يريد بعمله وجه الله لكن لا يريد الآخرة، يريد بعمله وجه الله لكن لا يريد ثواب الآخرة، وهذا بعض الناس يقع منهم هذا، يصلي يصوم يحج يأتي بكل العبادات، لما؟ قال ليحفظني الله ليزيد في رزقي. جرب وجرب غيره أنه إذا قام بالعبادات أن الله عز وجل يعطيه، يكرمه للدنيا، يحفظه، ينمي ماله، فهو يريد هذا فقط، أما الآخرة فلا هم له فيها. فهذا أيضا مشرك في الإخلاص، لأنه ما أراد وجه الله، لأنه ما أراد الآخرة، عفوا، لأنه ما أراد الآخرة، أراد وجه الله لكن ما أراد الآخرة. هو لا بد أن يريد وجه الله والدار الآخرة، يعني يريد وجه الله يقصد أن يؤدي القربة لله، ويريد ثواب الآخرة، يعني يؤمن بالآخرة ويريد ثوابها من عند الله. أما أنه يقول يا رب أنا أعبدك لكن ما أبغى الآخرة، فهذا استكبار وهذا غرور، وهو يريد الدنيا فقط، هذا قلة عقل. فهذا أيضا عده ابن عباس وغيره من الشرك في الإخلاص. الصنف الثالث والحالة الثالث أنه يستوي عنده طلب الدنيا والآخرة، يعني يقوم بالعبادات يريد وجه الله ويريد أيضا الدنيا، يريد وجه الله والآخرة ويريد الدنيا. فهذا على حالين: الحالة الأول أن تكون أعماله بعضها خالصة لله والدار الآخرة وبعضها خالصة للدنيا، هذا لا إشكال أن ما كان خالصا لله والدار الآخرة منها فهذه مقبولة، وما كان للدنيا فهذه ليست بمقبولة، والدليل معلوم في هذا. الحالة الثانية أن تكون أعماله كلها مخلوطة، كلها يريد بها الدنيا والآخرة وجه الله على حد سواء، احفظوا هذا، على حد سواء، يريد الدنيا ويريد وجه الله ويريد الآخرة على حد سواء، يعني كلها عنده سواء، فهذا من العمل غير المقبول عند الله سبحانه وتعالى ولا يدرى ما حاله. الصنف الرابع هو الذي يعمل العمل لله سبحانه وتعالى، يريد وجه الله، يريد الدار الآخرة، ويتبع ذلك حظ الدنيا. لاحظ يتبع ذلك، يعني إمام يؤم أو قاض يقضي أو إنسان قائم بعمل شرعي يتقاضى من وراء ذلك مالا من الدولة، والعمل شرعي، فهو عمله أصلا ينبغي أن يكون لوجه الله والدار الآخرة، ويأخذ على ذلك ما يسميه الفقهاء جعالة. فهذا ما حكمه؟ حكمه كالتالي: إذا كان يريد وجه الله والدار الآخرة والمال والدنيا تبع، فذلك لا يضره وعمله خالص لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن العمل تبع، وليس أصل، وليس كالحالة السابقة مساوي على حد سواء. ولأن الله سبحانه وتعالى قد جعل المال في الدنيا ليستعمله الإنسان فيما يقربه من الله، يعني الإنسان ليس مطلوبا منه أن يتنكر للمال والدنيا بالكلية، الدنيا مطيته للآخرة، يركب المال ليصل الآخرة، يركب متاع الدنيا ليصل الآخرة، بل كل الثوابات المرتبة في الآخرة إنما رتبت على متاع الدنيا. يعني لو الدنيا مي موجودة من أين للإنسان أن يصل للآخرة؟ فهذا جناح لابد أن يركبه، فلا يضره أن يعمل العمل الخالص لله سبحانه وتعالى وعباده وينال من وراء ذلك أجرا، إذا كان تعلقه في المقام الأول بالله واليوم الآخر ثواب الآخرة وهذا تبع. وكيف يعرف أن القصد الأول عنده وجه الله والدار الآخرة إذا تعارضت؟ قيل له إن صليت صليت لكننا لن نعطيك، أو يقول لن أصلي حتى تعطوني، لن أقرأ القرآن حتى تعطوني، لن أعلمكم القرآن حتى تعطوني، فيجعل الأمر على حد سواء، حين ذاك يظهر عنده أن الدنيا مقدمة. لكن إذا كانت هذه الأمور تأتي تبعا، ولا بد أصحاب الأعمال الشرعية أن يكفوا مؤونة الدنيا حتى يقوموا بأعمالهم الشرعية. فحتى في الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قاتل، هذا في الجهاد، لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا واحد إذا يريد وجه الله. وفي ذات الوقت يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يذكرهم بثواب الآخرة. وفي ذات الوقت يقول من قتل قتيلا فله سلبه، فيعدهم أيضا بثواب الدنيا، لكن عندهم مرتبة هكذا: وجه الله، الدار الآخرة، ثم السلب، ثم متاع الدنيا. فإذا لا يختلط هذا بهذا. نعم.
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
إذن هذا الركن الخامس وهو الطاعة، وهو ركن من أركان التوحيد، دل على ذلك أن الشرك إنما يقع في العبادة وفي الطاعة، بدليل قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا الشرك في الطاعة، وأما الشرك في العبادة، وأما في الطاعة فقال سبحانه وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر وهي من السبعة: ولا تشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا العبادة، ولا يشرك في حكمه أحدا، هذه الطاعة، وجمعتا في آية واحدة في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. الحكم لله، إن الحكم إلا لله، هذا الطاعة، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذه العبادة، ذلك الدين القيم، هذا هو الدين. الناس دائما يظنون أن العبادة والدين والتوحيد فقط في القربات والنسك من صلوات وصيام وحج وزكاة، أركان الإسلام الخمسة والإيمان الستة، ويغفلون على أن الطاعة من العبادة، وهذا ما لفت النظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، وهذا ما لفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم الطائي. عدي كان نصرانيا، وتعلمون النصارى يتعبدون لرهبانهم كما اليهود لأحبارهم، يعني يطيعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. فتلا عليه قوله تعالى في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال عدي بن حاتم، وقد استحضر معنى العبادة عنده هي الصلاة ونحوها وليس الطاعة لهؤلاء الرهبان والأحبار، قال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم، لسنا نعبدهم. فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نوع من العبادة وهي الطاعة يغفل عنه الناس. قال: أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه؟ أليسوا يحلون الحرام فتحلونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم إياهم. فالطاعة عبادة، الطاعة معناها الخضوع والذلة. حتى العبادة التي يؤديها الإنسان من صلاة ونحوها إنما هو امتثال للأمر، أمرك الله فامتثلت. والطاعة في الحكم إنما هي امتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى في أحوال الناس العامة، في المعاملات وفي الجنايات وغير ذلك، فكلها أوامر لله. هذه أوامر نسك وهذه أوامر حياة، لكن كلها من عند الله ونزلت لنظام الدنيا. هذه نظام العبادة وهذا نظام الدنيا، هذا نظام الدين وهذا نظام الدنيا، وهما نظامان متكاملان، لا يكمل نظام الدين إلا بنظام الدنيا، ولا نظام الدنيا إلا بنظام الدين. فأن يكون هذا خارج سياق العبادة، أي الطاعة والحكم، وهذا داخل سياق العبادة، هذا لا يجوز. فالحاصل في هذا أن المطاع هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا تعرفون أيضا هذا من المصطلحات المشتركة، مثل الحب، هناك طاعة للخلق، يطيع الإنسان أباه وأخاه والأستاذ والحاكم، هناك طاعات واجبة هي دون طاعة الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يطاع مثلا ولي الأمر فلا يعصى في معروف، وأن يطاع الوالد فلا يعصى في معروف، والأستاذ وغير ذلك. فكيف نفرق بين هذه الطاعة وطاعة الله حتى لا يقع الإنسان في شرك الطاعة؟ قالوا في ضابط شرك الطاعة أن يطيع المخلوق فيما أحل الله وحرم، معتقدا أن له أن يحل ويحرم، أو نختصر، أن يطيع المخلوق في شيء معتقدا أن له أن يحل ويحرم. إذا اعتقد في مخلوق أن له التحليل والتحريم فقد دخل في شرك الطاعة، يعني ليس مجرد الطاعة، بل يعتقد أنه له أن يحل وأن يحرم، وهذا ما كان يعتقده النصارى مثلا في الرهبان، واليهود في الأحبار، كما يعتقده الرافضة مثلا والشيعة في الأئمة، والغلاة في الأولياء يعتقدون أن لهم أن يحلوا ويحرموا. هذا تشريك في الطاعة، جعلوا من هؤلاء مشرعين، والله سبحانه وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز للإنسان أن ينصب نفسه مشرعا، ولا يجوز للناس أن ينصبوا فلانا من الناس مهما كان ولو كان نبيا مشرعا. فالتشريع لله سبحانه وتعالى، فطاعة مخلوق في التحليل والتحريم معتقدين أو معتقدا أن له ذلك أن يحل ويحرم، هذا شرك في الطاعة. ويمكن أن يلحق أيضا بهذا الضابط إذا أطاع مخلوقا في قضية شركية، أمره بالشرك فأطاعه، أمره بأن يذبح لغير الله، أمره أن يطوف بقبر لصاحب القبر، أن يصلي لغير الله، أن يدعو غير الله، فأطاعه في ذلك، فهذه طاعة شركية. نعم.
باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات وقوله: فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. الآية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي يتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق يتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
إذن هذا تحت أيضا عنوان الطاعة، وهذه مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهذه مسألة هي لب وأصل الطاعة، شرك الطاعة، الحكم بغير ما أنزل الله. والحكم بغير ما أنزل الله على أنواع، فمن ذلك يعني الذي يحكم بغير ما أنزل الله حكمه على أنواع: إما أن يكون جحدا، يعني يجحد ما أنزل الله سبحانه وتعالى ومن ثم يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا الجحد كفر أكبر. يعني نقول أنواع الكفر الأكبر في الحكم بغير ما أنزل الله، أنواع الكفر الأكبر في الحكم بغير ما أنزل الله: أولا الجحد، أن يجحد حكم الله، يكذب به، لا يقبل به، هذا كفر باتفاق المسلمين. الثاني لا يجحد لكنه يفضل حكم البشر على حكم الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا كفر بالاتفاق، لأنه متفق أن حكم الله خير للناس وأحسن. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن ظن أو زعم أن حكم البشر أحسن فإنه يكذب كلام الله سبحانه وتعالى، وزيادة على ذلك يفضل المخلوق على الخالق، فإنه قد علم أن للخالق حكما أنزله على العباد، فيأتي إلى أحكام المخلوقين فيقول هذا أحسن من حكم الله، فهو يفضل المخلوق على الخالق من بعض الوجوه، وهذا التفضيل لا شك أنه بالاتفاق كفر. الثالث لا يجحد ولا يفضل لكن يسوي، التسوية، يسوي ما بين حكم الله وحكم المخلوقين، فيقول إن شئت أخذت بهذا وإن شئت أخذت بهذا، هذه التسوية أيضا كفر، لأنه تسوية بين الخالق والمخلوق فيما حكم أو في الحكم، ولا يجوز التسوية بين الخالق والمخلوق. ثم أيضا القرآن أخبر أن حكم الله أحسن، ومن قال أن حكم الله مثل حكم المخلوق فقد كذب هذا القول من الله سبحانه وتعالى. إذن الثلاثة هذه كلها كفر أكبر: الجحد والتفضيل والتسوية. الرابع الاستحلال، لا يقول بالجحد ولا يفضل ولا يسوي، لكن يقول: يحل لي أن أترك حكم الله وأن أحكم بغير حكم الله، فيستحل الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، يقول هو حلال، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيأتي هذا فيقول: لي أن أخذ بحكم الله أو لا أخذ بحكم الله؟ هذا يعارض كلام الله عز وجل معارضة صريحة. فالاستحلال عند كافة العلماء كفر أكبر. إذن أربعة إلى الآن، هذا كلها كفر أكبر في من لم يحكم بما أنزل الله. الخامس التنحية، لا يتكلم عن استحلال ولا بالتفضيل ولا بالتسوية، لكنه فعليا عمليا ينحي شرع الله بالكلية ويحكم بالقوانين الوضعية. هذا العمل كفر، هذا العمل كفر، لأنه يعني في آخر الأمر طبق عمليا منع حكم الله عز وجل من العمل في الأرض، منع ما أنزل الله، وهذا لا شك أنه عمل كفر. هذه خمسة أنواع للكفر الأكبر في الحكم بغير ما أنزل الله. النوع السادس هو كفر أصغر، وصورته أن الحاكم يحكم بما أنزل الله، لكنه يأتي في بعض المسائل فيحكم بما بغير ما أنزل الله اتباعا لهواه. مثلا قريب له سرق، أو فلان قتل فاستشفع عنده فرضخ فرفع عنه حد القتل أو حد السرقة، هذا لا يجوز له، لكنه يحكم بما أنزل الله في الجملة، يحكم بشرع الله، لكن جاء في هذه المسألة لمصالح خاصة واعتبارية وغير ذلك فعطل حد الله في هذا، قالوا هذا كفر أصغر بهذه الشروط، أنه يحكم بما أنزل الله في الجملة، وأنه يعرف أن هذا الذي حكم به ليس حكم الله، ويقر بخطئه أنه مخطئ فيما فعل. فإن كان كذلك فهذه الصورة كفر أصغر. لماذا؟ لأنه الأصل يحكم بما أنزل الله، ولأنه لم يبدل شرع الله وإنما عطله لحين ما، ثم يعود إلى حكم الله مرة أخرى. هذه أقسام الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله. ثم الذين يمارسون أو لهم تعلق بالحكم بغير ما أنزل الله هم أصناف ثلاثة: مشرعون، حاكمون، متحاكمون. مشرع لما عطل حكم الله عز وجل جاء هؤلاء فوضعوا القوانين، قوانين للحياة وليست قوانين إدارة بلدية أو طرق أو غير ذلك، لا، قوانين الحياة كلها، حتى نفرق، يعني وضع قوانين ترتيب البلد أو النظام والمرور هذه أمور يعني لم يتحدث فيها الشارع، تركها للبشر يجتهدوا فيها، لكن نظام الحياة، أحكام الناس ويتعلق بعلاقاتهم وجناياتهم ومعاملاتهم كلها فيها نصوص لا يصلح أنها تترك وتزاح ويؤتى بقوانين البشر مكانها. فإذا حصل أنها أزيحت لا بد أن يأتوا بأناس يشرعون، هؤلاء المشرعون هؤلاء أظلم الظلمة، لأنهم جعلوا من أنفسهم أربابا من دون الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. التشريع لله، لا يشرع مخلوق أبدا. الذين دونهم في الكفر وفعلهم كفر، الذين يحكمون بهذه الشريعة الوضعية، والذين دونهم في الكفر وهم في الكفر كذلك المتحاكمون. ونحن نتكلم في هذا وانتبهوا معي كتأصيل للحكم في المسألة، لكن إذا نزل إلى أرض الواقع احنا قلنا التشريع كفر، الحكم بغير ما أنزل الله كفر، التحاكم إلى غير ما أنزل الله كفر، هذا الأمر معلوم عند العلماء قديما وحديثا، لكن إذا نزل في الواقع بمعنى نزل هذا على فلان الذي يشرع، ونزل هذا على فلان الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وفلان الذي يتحاكم، يعني نزل على المشرعين بأعيانهم ونزل على القضاء بأحكام بأعيانهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ونزل على الناس الرعية الذي تتحاكم إلى القوانين الوضعية، ما حكم هؤلاء؟ لا بد أن نفرق بين أن تكون المسألة كفر في أصلها وحكمها وذاتها، وبين تنزيل حكمها على الأشخاص. حكم التشريع كفر، والحاكم كافر بغير ما أنزل الله، والمتحاكم لغير ما أنزل الله كافر، هذا من حيث التأصيل. لكن إذا جئت إلى الأعيان فالحكم يختلف، لأن من منهج أهل السنة والجماعة أن الكفر لا ينزل بالأعيان إلا بعد إقامة الحجة، إثبات الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك تجد كثير من الأحكام تتخلف في حق الناس أحكام الكفر، فلا يكون ذلك المشرع كافر، ولا يكون ذلك القاضي كافر، ولا تكون الشعوب التي تتحاكم إلى القوانين الوضعية كافرة، ما تكون، لماذا؟ لأن هناك شروطا في التكفير تخلفت في حقهم، من ذلك الاضطرار. يعني خذ مثلا الناس شعب يحكم بقوانين وضعية في بلد ما، لا يستطيع أن يأخذ ولا يعيش ولا ينال حقوقه وماله وما عليه إلا من طريق هذه القوانين الوضعية، ماذا يصنع؟ يغلق على نفسه الباب ويمكث في بيته، أو يهاجر. يهاجر أين؟ إلى أي البحار يذهب؟ أو يبحث عن كوكب ما ويسكن فيه؟ مستحيل. هو في هذا الأمر مضطر، والأمر فوق طاقته وطاقة الناس كلهم. والله عز وجل ما أنزل دينا ليخنق الناس، أنزل دينا رحمة. والفقهاء يقولون إذا ضاق الأمر اتسع، والضرورات تبيح المحظورات. فمثل هؤلاء إذا ذهبوا إلى المحاكم الوضعية ليأخذوا حقوقا فهم معذورون في هذا، ولا يقال عنهم هل هم كافرون أو لا. نأتي إلى القضاء. طيب إذا كان البلد هكذا كله من أوله إلى آخره ولا حياة إلا بهذه الصورة، فيأتي هذا القاضي وهذا القاضي يقول أنا أدخل في هذا العمل مجتهدا لعلي أحجز شيء من الشر وآتي بشيء من الخير للناس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمسلم ينبغي أن يتفاعل مع الأوضاع السارية والجارية في البلد، فيدخل بهذه النية ولا يقصد أنه يرضى بهذا الكفر، ولو نطق بذلك لكن قلبه مطمئن بالإيمان، لأن الوضع هكذا، الوضع كله كما يقال خربان فاسد. ماذا يصنع؟ هل يستطيع إنسان يقول في حق هذا أنه كفر؟ لا، هذه جرأة ولا يجوز، وموانع التكفير في حقه ظاهرة. ومثل ذلك الذي في البرلمان، النائب وهو المشرع، النواب في البرلمان هم المشرعون. هل يستطيع إنسان يقول الآن في هذه البلاد الإسلامية التي فيها برلمانات النواب اللي فيها كفرة لأنهم يشرعون، خصوصا من دخل فيها بنية الإصلاح؟ لا يقولها حتى الفقهاء الذين يحرمون البرلمانات. هناك فقهاء علماء يحرمون الديمقراطية ويحرمون الدخول في البرلمانات، لكنهم يجيزونها للضرورة. فإذا جاءوا ناس إلى هؤلاء العلماء وقد جاءوا قالوا لهم ما عندنا وسيلة للإصلاح ومناجزة الذين يحاربون الله ورسوله إلا من هذا الطريق، إلا أن ندخل في العملية الديمقراطية ونصل إلى البرلمان. فماذا كان فتوى الذين كانوا يقولون ويحرمون الديمقراطية والبرلمان وغير ذلك، ويقولون حكم بغير ما أنزل الله أنه كفر؟ ماذا كانوا يقولون؟ يقولون ادخلوا ولكم الأجر والثواب بهذه النية. فعندما نسمع أحكام التكفير تطلق في هذه المسائل، لا يظن الظان أنه ينزلها مباشرة على الناس وإلا كفر العالم كله، لكن هو تأصيل للمسألة حتى نعرف حكم الله فيما هو تأصيل للمسألة. إذا نزل على الأعيان حكم الله يختلف، كل عين بحاله وبذاته يحكم عليه. فهمتم هذه المسألة؟ لابد أن نفهمها بصورتها بتفصيلها بدقة، لأن عدم فهم هذه القضايا أورثت قضايا خطيرة جدا. التكفير وما يتبع التكفير من أمور لا تحمد أنتم تعرفونها. لذلك لابد أن نفهم منهج أهل السنة والجماعة في التفريق بين كون الفعل كفر والفاعل كافر. فأرجو أن تكون هذه القضية واضحة عندكم. نعم.
باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء،
ما فرق هؤلاء يعني ما أخاف هؤلاء وأفزعهم،
ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. فلما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
هذا تحت أي عنوان؟ تحت عنوان أهمية التوحيد، ويتكلم عن الأسماء والصفات، صح؟ ألا يتكلم عن الأسماء والصفات؟ والأسماء والصفات ألسنا طرقناها كقسم من أقسام التوحيد وله علاقة بتوحيد الألوهية؟ فهو في هذا الباب وذكر للبيان والاستكمال. نعم، لتعلقه بتوحيد الألوهية. نعم، الباب الذي بعده.
باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس: بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث. وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
هذا تحت عنوان تحت عنوان المحبة. لماذا؟ لأن هذا يندرج تحت شرك الألفاظ، وشرك الألفاظ ما هو؟ المبالغة في الثناء والمدح والإطراء. وقد قلنا إن الغلو بالألفاظ هو داخل ضمن شرك المحبة. شرك المحبة غلو بالقول وغلو بالفعل، فهذا غلو بالقول باللفظ. فذكر هذا النوع، وهو تعليق النفع بالذات. هذا غلو بالذات، يقول: هذا مالي ورثته عن أبائي. وكما دخل ذلك جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. فبعضهم يغتر بنفسه فيظن أنه بحيلته وقوته فعل وفعل. فهذا تعليق للنفع بذاته، أو تعليق للنفع بغيره، هذه بشفاعة آلهتنا. فتعليق النفع لا يكون إلا بالله، تقول: هذا بالله وهذا من فضل الله، سواء قمت أنت بهذا الجهد الذي جاء بالفضل عليك أو قام به غيرك لك، تقول: هذا من الله، هذا بفضل الله، وقد جعل فلانا سببا إن كان ولا بد. أما تقول: هذا بفلان، وهذا بي أنا، وهذا بشفاعة، هذا يقولون شرك في الألفاظ. والشرك في الألفاظ نوع من الشرك الأصغر، يعدونه من الشرك الأصغر. الأبواب التالية فيها تفصيل أكثر. نعم، الباب الذي بعده.
باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقول: لولا الله وفلان.
هذا أيضا في شرك الألفاظ، وهو يندرج تحت باب المحبة. وفي قول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية بيان لأنواع شرك الألفاظ، جمعها كلها في هذه الكلمة. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ليلة الظلماء أن تقول أولا والله وحياتك يا فلان وحياتي. إذن أول أنواع شرك الألفاظ في هذا النص الحلف بغير الله، الحلف بغير الله، هذا واحد. قال وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. هذا النوع الثاني في شرك الألفاظ، وهو لا تعليق نفع على مخلوق. يقول لولا كليبة لولا البط أتانا اللصوص. ومثل ذلك الذي ذكره بعد ذلك أو قبل ذلك، كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، يعني كان السائق جيدا فوصلنا على بر الأمان. هذا تعليق نفع على مخلوق، أيضا يعدونه من شرك الألفاظ. النوع الثالث قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، التسوية في المشيئة. التسوية في المشيئة أيضا من شرك الألفاظ. والرابع قول الرجل لولا الله وفلان، هذا نوع ثاني من تعليق النفع، تعليق النفع على الله ومعه غيره. الأول تعليق نفع على مخلوق، هنا تعليق نفع على الله ومعه غيره. لولا الله وفلان لكان كذا، وقبل لولا فلان لكان كذا. ما شاء الله وشئت، ويحلف بالمخلوق، وحياتي وحياتك، هذه الأربعة كلها من شرك الألفاظ. تعليق نفع على مخلوق، تعليق نفع على الله ومع غيره، الحلف بغير الله، والتسوية في المشيئة. هذه الأربعة أنواع شرك الألفاظ، وهي في أصلها من الشرك الأصغر. ابن مسعود هنا، طبعا الحلف بغير الله في الحديث نص على أنه شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والعلماء يعني سائرهم يقولون هو من الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من سمعه يحلف بغير الله تعالى أن يجدد الشهادة. يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابهم يحلفون بآبائهم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وابن مسعود هنا يشير في كلمته لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله هذا حلف جائز، أحلف بالله هذا هو المطلوب، لكنه كاذبا صار بهذا الكذب كبيرة من الكبائر، يسمى في الحديث يمين غموس، أن يحلف بالله كاذبا. فجزء الحلف بالله صحيح، هذا هو العبادة، لكن كاذبا جعله كبيرة. قال أحب إلي من أن أحلف بغيره، يحلف بغيره إيش؟ شرك أصغر ولو صادق. فقال العلماء من هذا، من قول ابن مسعود هذا، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبيرة، فهموا من هذا أن الشرك الأكبر أصغر أكبر من الكبيرة. نعم.
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
طبعا وهذا سيأتي لأن الأبواب هذه بتتكرر، لكن أذكرها ولمع أن أذكرها مرة أخرى. المخرج من هذه الشرك الألفاظ الأربعة، أما الحلف بغير الله فأن يترك الحلف بغير الله، يحلف بالله، لأنه المخلوق لا يجوز له إلا أن يحلف بالله، أما الخالق فله أن يحلف بما شاء من مخلوقاته، فهذا لله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فلا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، حتى النبي ما يحلف بالنبي، وبعض الألسنة تحلف بالنبي، هذا لا يجوز، إنما يحلف بالله سبحانه وتعالى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه إن صدق، يعني بعضهم يستدل بهذا، لا يصلح أن تضرب النصوص بعضها ببعض. أحاديث النهي عن الحلف بغير الله وافرة كثيرة، وحكم أنها شرك، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، لكن هذا الحديث جاء إزاءها، فهل يصلح أن نبطل كل تلك الحديث من أجل هذا الحديث؟ هذا الحديث مؤول له تخريج، بعضهم يقول أصلا هي مكتوبة أفلح والله، وتعلمون أول كانوا يكتبون من غير تنقيط، وأحيانا الأحرف تطول رؤوسها فيصير والله أبيه مثل بعض، وبعضهم قال جرى على عادة العرب، وبعضهم قال قبل النسخ أو قبل أن يأتي الحكم بالنهي، وهذا وارد، لعل هذا أسد الأجوبة، لأنه النهي عن الحلف بغير الله ما جاء من بداية التشريع، فربما هذا حصل قبل ذلك فيكون هذا جوابا على ذلك. وأما ما يتعلق في مسألة تعليق النفع على مخلوق أو على الله معه غيره أو التسوية، فالمخرج منها عدم التسوية، أن يقول ما شاء الله ثم شئت، كما في الحديث ما شاء الله ثم شئت أو شاء فلان، لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان. فإذا رفعنا التسوية ووضعنا التعقيب بثم زال الإشكال. نعم.
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
هذا أيضا في باب المحبة، لأنه من تعظيم الله، من تعظيم الله أن ترضى، من تعظيم الله تعالى أن ترضى بالحلف بالله سبحانه. فمن حلف لك بالله فمن تعظيم الله تعالى أن ترضى بهذا الحلف له. نعم.
باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
هذا الباب في نفس السياق ونفس العنوان، وهو تأسيس لمسألة الحكم على الألفاظ هذه أنها شرك والمخرج منها. فالأصل فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: رجل جاءه فقال له: ما شاء الله وشئت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني والله عدلا؟ يعني ساويت بيني وبين الله؟ بل قل ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت. فبين الخطأ في المقالة والمخرج، فكان الخطأ في هذه الواو، واو التسوية، ما شاء الله وشئت، والمخرج أن يعاقب ما بينهما فيجعل بدل الواو ثم، ما شاء الله ثم شئت. فعلى هذا قاسوا الأنواع الأخرى من شرك الألفاظ: تعليق نفع على مخلوق، وتعليق نفع على الله ومعه غيره. فالأصل ما شاء الله وشئت، حكمه محرم، لا يجوز، شرك أصغر. العلة التسوية بالواو، قيست عليه الألفاظ الأخرى: لولا فلان لسرقنا، لولا فلان لهلكنا. الأصل ما شاء الله وشئت، وهذا الفرع فيه العلة ذاتها، ما هو؟
التسوية.
التسوية بالواو، لولا الله، لولا فلان لكان، لا، لولا الله وفلان، لولا الله وفلان. هنا التسوية فيه الواو، العلة موجودة، إذن الحكم مثل الحكم، محرم. أما لولا فلان لكان كذا فهو أمر متخطي حتى مسألة التسوية، لأنه علق النفع كله بالمخلوق. يعني في هذه المسألة لابد من التنبه لأمر. نعم، الله سبحانه وتعالى جعل يعني المخلوقات أسباب، وما هناك شيء يكون من غير سبب، فهذه الأسباب لها تدخل في الحوادث. يعني هذا السائق وهذا الحارس له سببيته في منع وقوع الحادث، وقوع السرقة، فما المانع مثلا أن ننسب إليه؟ لا مانع أن تنسب إليه، لكن بشرط أن لا تنسى المسبب الأول في هذا، وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا ووضع هذا وأعانه وأعطاه الأدوات على أن يقوم بما قام به، ولو شاء لنزعها منه فما قام بشيء. فهو إن كانت ثم نعمة فهو مولي النعمة ابتداء، فكيف تذكر النعمة للفرع وتترك الأصل؟ قال لا، الأصل هذا محفوظ عندنا، نعرفه، ما نحتاج نذكره ونذكر به. لا، بل ينبغي الأصل أن تذكره، لأنك أنت خلقت لعبادة هذا الأصل وهو الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكون على ذكر له دائما. فإن الإنسان قد عرف من طبع البشر أن الشيء إذا ذكره وداوم على ذكره أقبل عليه وتعرف عليه أكثر وأحبه أكثر واتصل به أكثر. فأنت إذا تركت ذكر الله عز وجل وهو يعطي هذه النعم وصرت تعلقها بالمخلوق على الدوام، فيوشك أن تتعلق بالمخلوق. وهذا حال الناس، الناس يتعلق بعضهم ببعض لأنهم يذكرون بعضهم بعضا أكثر من ذكرهم لله سبحانه وتعالى، حتى في النعم التي تنزل عليهم. بل ينبغي أن يذكروا الله عز وجل في كل النعمة، وإن كان ولا بد أن يلحقوا المخلوق وراء ذلك فلا بأس. أما أن لا يذكروا الله وهو صاحب النعمة الأول ويخصص المخلوق بالذكر دائما، فهذا جحود وهذا إنكار لنعمة الله سبحانه وتعالى. يعني تأتيني منكم أسئلة والوقت ضيق للإجابة عنها، لكن بإذن الله نجمعها كلها، كل ما يأتي منكم، وغدا بعد ما ننتهي من الكتاب إن شاء الله، ننتهي قبل العشاء، نخصص الوقت الباقي للرد على هذه الأسئلة، لأن عندنا الآن الواجب أن ننهي الكتاب. إذا خضنا في الأسئلة والجواب عنها فهذا يلهينا عن هذا الهدف. إذا انتهينا، إذا عندكم أي أسئلة لا مانع اكتبوها وأرسلوها، وغدا إن شاء الله بعد نهاية الكتاب نجيب عنها. نعم.
باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر مقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
هذا تحت عنوان محبة من جهة من جهة تعظيم الله سبحانه وتعالى. طيب، لأن سب الدهر يعني يدخل في الشرك، لا، إنما يدخل في المعاصي، فهذا قال يؤذين ابن آدم، هذا ليس من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ويدخل أيضا في باب آخر وهو التوكل، لأن هذا حال من لم يصبر، وقد قلنا إن الصبر من التوكل. نعم.
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
هذا أيضا في باب المحبة ويتعلق بالألفاظ، فليس من الألفاظ، لا نستطيع أن نقول هذا يدخل في شرك الألفاظ، لكنها من الألفاظ المنهية منهي عنها، لأن فيها غلوا في المخلوق. أن يقال ملك الأملاك أو قاضي القضاة أو شاهن شاه، فهذه ألفاظ لا يستحقها المخلوق، فهو غلو في المخلوق. مسألة هل هو شرك أصغر أو ليس شرك أصغر، هذه تحتاج إلى تحرير. نعم.
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
هذا محبة، لأن فيه غلوا في المخلوق عندما يسمى بالحكم، فقال: إن الله هو الحكم. نعم.
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. وما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
طيب، هذا تحت أي عنوان؟ يعني هي لقمت معكم على المحبة خلاص، كلها محبة؟ لا لا، إنما تفسير التوحيد، لأن هذا ناقض من نواقض التوحيد، هذا ناقض من نواقض التوحيد. يعني يخالف الولاء والبراء، وهو الاستهزاء بالله وآياته ورسوله والمؤمنين، فهذا يناقض التوحيد، فهو في تفسير التوحيد. والاستهزاء من أخطر النواقض على الدين، بحيث العلماء يقولون: استهزأ جادا أو هازلا كيفما كان كفر. ابن العربي يقول في كتابه أحكام القرآن: المستهزئ لا يخلو إما أن يكون جادا أو هازلا، وكيفما كان فقد كفر، لأن الهزل بالكفر كفر. والرازي يقول أيضا في تفسير هذه الآية: الاستهزاء بالله عز وجل كفر، لأنه دال على الاستخفاف بالله، والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله بأقصى الإمكان، والجمع بينهما محال. يعني محال على قلب ممتلئ بعظمة الله ومحبته وتوقيره والإيمان به، ثم يلجأ ويذهب ليستهزئ به وبآياته ورسوله. واضرب على ذلك مثلا: إنسان أمام ملك من الملوك معظم، هل يهزل أمامه؟ وإذا أتى بكلمة أو حركة هزلية كان عقابه شديد، ولا يجرؤ على هذا. فلو كان حقا يعظم الله في قلبه ويوقره، فإنه لا يجعل آياته محل تندر وتفكه أبدا. ولا يقول هذا على سبيل المزاح. ولذلك العلماء يقولون من فعل الاستهزاء وهو يعلم أن هذا استهزاء فعل ذلك جادا كفر، فعل ذلك مازحا كفر، فعل ذلك هازلا كفر، فعل ذلك يضحك الناس كفر. هذه مسألة ليست محل تندر ولا مزاح ولا فكاهة. ولذلك الآية هنا شارحة لهذا المعنى، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإما أن يكونوا منافقين يضمرون النفاق فأظهر الله ما في قلوبهم من هذا النفاق في تلك اللحظة بتلك الكلمة فظهر كفرهم، أو أناس آخرون كانوا معهم هم مؤمنون وليسوا منافقين لكن الكفر نشأ عليهم في تلك اللحظة بتلك الكلمة. وما الكلمة؟ جلسوا وصاروا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حوله، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا يأكلون كثير ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. وعلى الإثر نزلت الآيات، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يا رسول الله كلام نقطع به الطريق، نخوض ونلعب لا نقصد، إنما نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، جعلتم آيات الله ورسوله والمؤمنين محل تندر ولعب وتفكه وخوف، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فنزل الكفر عليهم مباشرة. ولذلك يقال هنا العلماء يقولون لا يعذر في الاستهزاء، لا يعذر بالجهل، الجهل أن يقول الله ما كنت أدري أنه يكفر، ما كنت أدري أنه اللي يمزح في مثل هذه الأمور في الدين أنه يكفر، ما كنت أدري، حتى لو ما درى يكفر. وعلى هذا العلماء، لأنه كما قال الرازي آنفا العمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله بأقصى الإمكان، والجمع بينهما محال، تعظيم الله وفي ذات الوقت يستهزئ بآية الله، فمن كان ولا بد يريد أن يتفكه فبعيدا عن آيات الله وعن رسوله وعن الله عز وجل حتى عن المؤمنين. فإذا استهزأ بالمؤمنين، لأن قد يقول والله أنا لا أستهزئ بآيات الله ولا بالله ولا بالرسول، أستهزئ بالمطاوعة، أستهزئ بالمتدينين اللي شوهوا الدين. الآيات التي نزلت هنا نزلت في ماذا؟ في من كانوا يستهزئون، في الرسول صلى الله عليه وسلم، في القرآن، في الله، كانوا يستهزئون في هؤلاء الذين سموهم متدينين، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، فكانوا بذلك كافرين. لأن ما الذي يدفع هذا لأن يستهزئ بالمتدينين المؤمنين؟ لو لم يكونوا متدينين استهزأ بهم، لا استهزأ بهم لصلتهم بدينهم، فكان ذلك داعيا لأن يجعلهم محل تندر وتفكه. صحيح أن طائفة من المتدينين عندهم أخطاء وقد يشوهون الدين، صحيح هذا يقع، وليس كل أفعالهم منزلة، حتى الصحابة ليست كل أفعالهم على ما نزل، وإن كانت أكثر أحوال الصحابة على الخير لا شك، وليس الإنسان مقياس مهما كان متدين للدين، لكن إذا رأيت عليه خطأ فليس السبيل لتقويم هذا الخطأ أن تجعله محل تندر، لأنه في النهاية شئت أم أبيت هذا الاستهزاء يقع على دينه، حتى لو أنت لم تقصد هذا، تريد أن تقوم في خطئه في غلوه في إفراطه في الدين، قومه بطريقة أخرى بالنصح بالبيان ببيان الخطأ الذي وقع فيه، أما تجعله محل تفكه ومسرح وتمثيلية وتندر فذلك يوقع في الكفر الأكبر. فالمسألة خطيرة، يعني خطيرة في دين الإنسان، مهما جاء الإنسان يقول والله هذه قصدها رواية وقصدها تمثيل ومسرحية والمقصود التقويم والإصلاح، لا، الإنسان في إنسانيته لا يقبل أن يصلح بالسخرية والاستهزاء. أي إنسان تريد أن تصلحه ما تأتي له بطريقة الاستخفاف والتندر به وأن تجعله ضحوكا، لا يقبل بهذا، وإنما تأتيه بالنصيحة في مكانها بطريقة رجولية حتى يفهم الكلام ويتعظ ويكون أوقع، وتتخذ في ذلك السبيل المذكور في قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، فتذكر له أحسن القول. هذا وهو إنسان عادي، وهو إنسان أخطأ في أمور عادية. فإذا رأيت إنسانا تراه أنه مخطئ في أمور تدينه فلا يحل لك أبدا أن تجعله محل تندر، وإلا هتكت إيمانك، ولا ينفعك كافة الأعذار التي تعتذر بها وتقول: أنا قصدت الإصلاح، إن أردت إلا الإصلاح. لا، الإصلاح ليس بأن تضع من مكانة الإنسان، الإنسان له إنسانية، الإنسان بحد ذاته له إنسانية وكرامة، هذا لا يجوز له أن يوضع من مكانته. فكيف إذا كان متدينا فقد زاد في الإنسانية وزاد في الكرامة، فأردت أن تصلحه أصلحه بطريقة أخرى، علمه، بين له، فهمه. أما أن تأتي وتجعله محل أضحوكة في شكله، في هيئته، في كلامه، في طريقته، في صورته، فهذا أمر لا شك أنه حتى في أنظار الناس ينطلق هذا الاستهزاء، ليس على شخصه فقط بل على دينه. ولو قلت أنا لا أقصد هذا، ولذلك العلماء شددوا في باب الاستهزاء كثيرا. الاستهزاء هذا لابد لمن أراد أن يحفظ إيمانه ودينه أن يقف عنده طويلا، وأن لا يتجرأ على هذا، لأنه يهتك جوهر ماله وأصله وهو دينه، فإذا ذهب الدين ماذا بقي؟ نعم.
باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قل إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. فهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الأذى الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الأذى الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقرة أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة واردا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه.
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.